بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الخامس.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشرة، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم. نعم. كما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس التي نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة المسماة بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. الناظر في كتاب الله جل وعلا والقارئ له يجد أن هذا القرآن العظيم جاء فيه شيء من المجادلة والمخاصمة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وكان أعظم ما يدور حوله ما يدور حوله تلكم المحاجة هو توحيد الله جل وعلا، الحجاج النزاع والخصام، الحجاج النزاع والخصام. والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة، وجاء في القرآن كما قد ذكرت الشيء الكثير من هذا، كمحاجة إبراهيم لأبيه وقومه، كذلك موسى مع فرعون وغير ذلك. يقول الشيخ هنا: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب، كما مضى معنا سابقا في القاعدة التاسعة. بالتي هي أحسن أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم. وهذا ظاهر في تلكم المحاجات، فإنهم يدخلون من توحيد الربوبية لأن الجميع يقر بذلك حتى يصلون معهم إلى الإقرار بتوحيد الإلهية. نعم.
كما أنه المنفرد بدفع النقم، وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع.
نعم. قال وأن أحدا من كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. هكذا عندي. ها عندك إيه؟ ليس يقدر على نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. أي
يقدر على
أي نعم نعم ليس يقدر على نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. ليس عندهم إلا بس. واضح المعنى صحيح. آتي.
وإن أحدا من الخلق ليس يقدر على نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزام باعتراف بربوبيته وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعتراف بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده.
وهذه من طريقة القرآن في تقرير توحيد الإلهية، من طريقة القرآن في تقرير توحيد الإلهية يأتي ربنا جل وعلا بما هو متقرر عند أولئك القوم من أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فيلزمهم من هذا الإقرار الإقرار بتوحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم.
فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له.
يعني هذا أمر ظاهر. يقول الشيخ هنا فانظر إلى هذا البرهان، أي تقرير توحيد الربوبية والانتقال منه إلى تقرير توحيد الإلهية. يقول الشيخ فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة. هذا الذهن الصحيح الذي سلم من تلكم الشبهات ومن تلكم الأهواء. فإذا ما عرف الواحد أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن النافع هو الله وأن الضار هو الله وأن المحيي هو الله وأن المميت هو الله، إذا ما عرف هذا فإنك تجد قلبه مباشرة يتجه إلى الله. وهذا الذي أراد الشيخ هنا الإشارة إليه لما قال فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه. ولأجل هذا لما تنظرون في محاجة أولئكم الرسل الكرام مع أقوامهم تجدهم يسفهون تلكم الآلهة التي تعبد من دون الله وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، إشارة إلى أن الذي يجب أن تصرف له العبادة والذي يجب أن يوحد دون غيره هو من بيده كل شيء، من بيده النفع والضر، من بيده الخير والشر إلى غير ذلك. نعم.
ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا.
نعم، من صور المحاجة في القرآن ومن طريقة القرآن مجادلة المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. انظر، ولو اجتمعوا له. نعم، إلى تمام الآية.
ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم.
يعني حالهم مع أنبيائهم ورسلهم ليس بذلك الحال الصحيح والحال المقبولة، فلا يستغرب أن يكون كذلك حالهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام كهذه الحال. نعم.
وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان برهانه، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له.
نعم.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق.
فإنه
يفيده.
أيوة.
يفيد الدعوة.
يفيد في الدعوة للحق، هكذا. فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه.
فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير
أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه
وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا.
نعم، المباهلة مأخوذة من الابتهال إلى الله جل وعلا، وهي المبالغة في الدعاء. المبالغة في الدعاء قد جاءت في سورة آل عمران. الله جل وعلا قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. نعم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه المباهلة مأخوذة من الابتهال، وهي المبالغة في الدعاء، وهي كما قال ربنا جل وعلا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تكون لعنة الله جل وعلا على الكاذب، يقولها المباهل لمن يقابله في المباهلة. نعم.
وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه.
نعم. على أكمل الوجوه لما قد مضى بيانه معنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من كل شيء. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة، قال الشيخ عليه رحمة الله: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له.
نعم،
وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا فعمم ذلك المعنى.
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة الرابعة عشرة. يقول: حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له، يعني يفيد التعميم. يقول الشيخ: هذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، متى قيدت الفعل بشيء تقيد به، بخلاف لو أنك أطلقت. وكيف تطلق؟ تحذف المتعلق فيفيد التعميم. يقول الشيخ: فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة. هاتي منها.
قال: منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون.
يعني تذكرون، تأتي آيات، مثلا هنا نقول في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا لعلكم تتقون ماذا؟ حذف المتعلق. أفادنا فائدة عظيمة، ألا وهي التعميم، فيدخل كل ما يكسبك التقوى. نعم. هاتي. قال:
فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية.
تأمل هذه في الأولى: لعلكم تعقلون. الآن: لعلكم تذكرون. ماذا تتذكر؟ هل هناك شيء معين؟ هل هي جزئية واحدة؟ انظر، قال: لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. هات.
لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي.
نعم.
ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام.
كل ما قيل في حكمة الصيام يدخل هنا لعلكم تتقون. كل ما يعني ذكر مما هو مستفاد ويدل على حكمة الصيام فإنه يكون هنا. نعم. أي لعلكم تتقون المحارم عموما. هاتي. ولعلكم.
قال: ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم، وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب، كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلوه من الكمالات، فإذا هم مبصرون. من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خازئا مدحورا.
هو هذا. إذن شوف تأمل هنا، تذكروا ماذا؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكروا ماذا؟ تذكروا هذا كله الذي أشار إليه الشيخ يدخل في هذه التذكرة وتحصل لهم. قال وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أوتوا، من أين أوتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتي معاد الشيطان خاسئا مدحورا. نعم.
قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها.
نعم.
وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها.
وكذلك الإحسان إلى النفس، والإحسان إلى النفس والقسم الثالث، فأنت تحسن في عبادة الله جل وعلا وتحسن إلى المخلوقين وتحسن إلى نفسك، وتحسن إلى نفسك. وتأمل هنا، تحسن إلى المخلوقين ليس فقط ممن يعقل، وإنما حتى كذلك ممن لا يعقل، كما جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انظر، فهنا قوله إن الله يحب المحسنين أطلق كل ما يدخلك في وصف الإحسان، فإن الله يحب، فإن الله يحبك، سواء الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى المخلوقين سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون كما ذكرناه قبل قليل، وكذلك الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى النفس. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة.
نعم.
من الرياسات،
يعني ألهاكم التكاثر في ماذا؟ في رئاسة، في مال، في جاه، في ولد، في ماذا؟ لما حذف المتعلق كما هنا قال الشيخ حذف المتكاثر به دل على العموم، قال ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات. نعم.
قال من الرياسات والأموال والجاه والضياعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه.
يعني كأن سائل يسأل ما وجه هذه الخسارة، ما وجه هذه الخسارة، هل هي خسارة دنيوية، هل هي خسارة أخروية؟ لما حذف هنا المتعلق به دل على العموم وأن الخسارة عامة. قال أي في خسارة من جميع الوجوه، إلا لما جاء بحرف بأداة الاستثناء، إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح. نعم.
قال وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه.
انظر، ذكر المسؤولين من هم؟
العلماء.
أهل الذكر. ذكر أهل الذكر هم المسؤولون، وأطلق المسؤول عنه، وهنا لفتة جميلة. هات
ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه،
حتى في غير أمور الآخرة وأمور الدين. فأنت تسأل أهل الذكر، تسأل أهل كل فن فيما يخصهم من فنهم، تسأل أهل كل فن فيما يخص من فنهم، لأن الله أطلق هنا، الله جل وعلا أطلق. هات.
قال: وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله: فإن أحصرتم، ليشمل كل حصر.
نعم.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك بعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله،
ما سيق الكلام. نعم. لأجله.
فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل، فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. وهذا في عدة مواضع من كتابه، من ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويكل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج.
انظر، جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. مضى الذي ذكره الشيخ، ثم قال: ومن ذلك بل ألطف أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج. كيف هذا؟ هات. قال:
والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب.
نعم، رأيت من ذلك العجب العجاب من نصرة الله جل وعلا لأوليائه وتأييده لرسله الكرام وإظهارهم على غيرهم من أعدائهم. هاته.
وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر.
يعني لما يأتيك شيء وتظن أنه قد استحكم وأصبح تحقيقه وهو من المطالب الأخروية، أصبح تحقيقه من الأمور العسرة والتي لا تتحقق إلا أن يشاء الله، هنا يقول الشيخ أن الله جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرة. يقول: لا تظنن أن هذا هو نهاية المطاف، بل إلزم الشرع، إلزم الشرع، إلزم كتاب الله جل وعلا، وإلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولأجل هذا قال ابن عباس لا يغلب عسر يسرين. انظر إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا في هذه أو في هاتين الآيتين قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يغلب عسر يسرين. مضى معنا أن الاسم المعرفة إذا جاء وتكرر مرة أخرى كذلك معرفة، فإن الثاني هو الأول. هنا لما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر معرف الأول والثاني، فالثاني هو الأول، فأصبح هذا عسر واحد نفسه، واليسر يسران. أما إذا جاء نكرة ثم جاء مرة أخرى نكرة فإن الثاني غير الأول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول الثاني من؟
موسى.
موسى، شوف رسول نكرة، والرسول الأول
محمد صلى الله عليه وسلم،
محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه كذلك نكرة. فإذا جاء نكرة وكرر مرة أخرى نكرة فإن الثاني غير الأول، فإن الثاني غير الأول. وإذا جاء معرفة وكرر كذلك معرفة فإن الثاني هو الأول. وإذا جاء نكرة ثم جاء معرفة فإن الثاني هو الأول. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. انظر هنا الرسول معرف وقبله رسول نكرة، فالثاني هو الأول، الثاني هو الأول. نعم.
قال القاعدة السادسة، القاعدة السادسة عشرة حذف جواب.
يعني هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ تأملها في الحديث الذي أورده في آخر القاعدة لما قال وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فالله جل وعلا يجعل الأسباب للمطالب العالية يجعلها مبشرات، يجعلها مبشرات. نعم.
القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد.
نعم.
وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها. نعم. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره.
نعم. هذه القاعدة السادسة عشرة الجملة الشرطية، الجملة الشرطية كثيرا ما يحذف جوابها، الجملة الشرطية كثيرا ما يحذف جوابها. هنا قاعدة عند علماء اللغة ويذكرها كثيرا من يتعرض لتفسير القرآن وله عناية في هذا بهذا الباب، لما يذكرون أن جواب الشرط كثيرا ما يحذف يقولون وتعيينه يكون معروفا من خلال السياق، يكون تعيين هذا الجواب ومعرفة هذا الجواب معروفا من السياق، فإنه يكون هكذا ينصون. ومن نص على هذا يعني ممن وقفت عليه في التفسير العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول الغالب أن يكون الجواب المحذوف، هذا نص كلامه، يقول الأمير رحمة الله عليه الغالب أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط، الغالب أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف، ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف. أعيد، الغالب أن يكون، الغالب أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط، من جنس المذكور، انظر ليس هو بتمامي لكن من جنس المذكور قبل الشرط، ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف، ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف. هنا طبعا هذا له تعلق بالقاعدة، القاعدة ما هي؟ يقول الشيخ: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، في مقامات الوعيد، لا في مقامات الوعد وإنما في مقامات الوعيد. انظر الآية الأولى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الجواب محذوف، لماذا؟ دلالة على عظمة ذلك الموقف وذلك المقام. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، كذلك ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إذ يرون، إذ شرطية، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يقول: فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، هات ليدل على عظم، على عظمة ذلك المقام.
قال: يدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما، أي لما، لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. القاعدة
الأمين الشنقيطي في أضواء البيان،
القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قلنا مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قلنا معه على باقيه.
هذه قاعدة مشهورة، هذه قاعدة مشهورة، وكثيرا ما تمر معنا. يقول الشيخ: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. يقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا الفحشاء، وهنا المنكر، وهنا البغي، وكذلك ما جاء في النصوص من ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد، وفي بعض السياقات يأتي هذا بمفرده ويأتي هذا بمفرده. وفي قوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وانهى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنا الأمر بالعرف أي المعروف، ولم يأتي فيه النهي عن المنكر، فهل يدخل فيه أم لا؟ لأن هناك آيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو الذي يريد أن يذكره الشيخنا، قال: ولهذا، ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة.
قال رحمه الله: منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة.
نعم، كثيرا ما يأتي الإيمان مفردا، وكذلك جاء في آيات كثيرة قرنه بالعمل الصالح: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، نعم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يقول هنا: منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة.
قال: ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل بالعمل الصالح،
والآيات التي قرن الإيمان فيها
للعمل
في العمل الصالح، نعم،
هي بالباء أصلا،
ها،
أنه
بالعمل الصالح، نعم، عندك للعمل الصالح،
قال العمل الصالح، قال هكذا في الأصل الصواب بالعمل،
بالعمل، نعم،
كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكذلك إذا أفردت التقوى،
يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا أفرد البر وأفردت التقوى، جاء هذا في سياق وجاء هذا في سياق، يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، لكن لما جاءت في سياق واحد وتعاون على البر والتقوى، هات.
قال: فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتب على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات.
انظر، التقوى فعل المأمور وترك المحظور إذا أفردت، والبر كذلك يشمل هذا وهذا، لكن لما جاء في سياق واحد وتعاون على البر والتقوى، جاء البر بما هو متعلق بالمأمور، وجاءت التقوى بما هي متعلقة بالمحظور، نعم.
وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الإنسان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الشيخ: الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه. الإثم يكون خاصا فيما هو متعلق بالله جل وعلا مما يشترحه العبد من المعاصي، والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا لما جاء في سياق واحد ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا أفرد هذا وأفرد هذا، نعم.
قال: وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي يؤثم صاحبها،
سواء كانت متعلقة بالرب جل وعلا أو متعلقة بالخلق.
قال: سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان،
نعم.
وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة، إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في حصولها،
نعم.
وكذلك الفقير والمسكين.
يعني لفظة الفقير ولفظة المسكين لما تأتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين جاءت في سياق واحد، جاءت في سياق واحد، وفي سياقات أخرى جاء المسكين وجاء الفقير في سياق مستقل، في سياق مستقل.
وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
يعني لما جاء في كفارة الضرب إطعام 60 مسكينا، هل المسكين هنا غير الفقير أم أنه يشمل الفقير؟
يشمل الفقير،
يشمل الفقير. لكن في آية الصدقة هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء قسم، الفقراء قسم والمساكين قسم آخر.
إذا جمع الشيخ دل أن المسكين يعني الفقير يعطى أكثر من المسكين في الزكوات،
أن
إذا دعان جمعة الآية المسكين
لا لا لأن لا يقال هذا، لا لأنه هنا هذا التفصيل والبيان لدفع الإشكال والتوهم، لدفع الإشكال والتوهم، ففصلت هذه الأقسام تفصيلا حتى لا يظن ظان أن هذا لا يدخل في هذا وأن هذا لا يدخل في هذا.
لا هذا إذا ذكر المسكين لوحده يدخل فيه الفقير، والفقير إذا ذكر يدخل، لكن الآية
لا لماذا؟ نعم
ذكرت الفقير ثم المسكين، هل يعني يعنى العطايا يعني في الزكوات يعني الفقير أكثر من
هو بلا شك تقديمه، نعم تقصد من حيث التقديم،
من حيث العطاء
أيوه تقديمه اهتماما به ورعاية لحاله، وبلا شك أن الفقير ليس كالمسكين، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، أما المسكين هو الذي عنده لكنه لا يكفيه. ولأجل هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض فتاويه كان يقول بعض الموظفين حقيقة ممن يستحق الزكاة، يعني لم تنظر إلى راتبه مثلا أو ما يستلمه في آخر الشهر، وتنظر إلى الحياة والأمور الضرورية التي يحتاجها كل أحد كالبيت مثلا الآن والكهرباء معي والماء وما يأتي ويدخل في جوفه من الأكل من الطعام والشراب، إذا نظرت إلى ما يأخذه وإلى ما يحتاجه من حيث النفقة طيلة الشهر تجد أنها لا تكفي، تجد أنها لا تكفي. قالت نعم يدخل فيها كذلك.
قال وكذلك الفقير
يعني أما السفينة فكانت لمساكين، دل على أنه عندهم شيء ملك، يعني لأن بعض الناس بعض إخواننا من أهل اليسار يقول له هذا موظف أنا ما أعطيه، وقد يكون هو بحاجة، قد يكون هو بحاجة، هو من قدر الله عليه أن عمله لا يعطيه إلا هذا، ويشكر على أنه ما يعني جلس عاطلا وإنما سعى وما قدر الله له تبارك وتعالى إلا هذا، وما قدر له رب العزة والجلال إلا هذا، فلا يحرم إن كان عنده فضل مال من صدقة أعني التطوع لا يحرم إخوانه من هذا، وأما إن كانت زكاة واجبة فهي حق لهؤلاء الأصناف الثمانية، لهؤلاء الأصناف الثمانية على خلاف لعل بعضكم يذكر فيما مضى معنا في بعضها هل نسخ أم لا، لكن من حيث الجملة في هذه الأصناف الثمانية، لأن سهم المؤلفة قلوبهم في خلاف بين أهل العلم هل نسخ أم لا. نعم
وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته، وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، ففسر المسكين بمن حاجته دون ذلك.
نعم، يعني يجد شيئا لا يقع منه موقعا، لا يسد ظمأه ولا يقطع جوعه في يومه وليلته. نعم.
ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به، وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قلنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
مضى معنى أن المراد بالتلاوة ليس فقط القراءة، وإنما ابتداء
الاتباع.
الاتباع، تلا فلان فلانا، أي اتبع، يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته، تلا فلان فلان أي تبع فلان فلان. وهو هذا الذي أراد الشيخ لما قال هو التلاوة، أي العمل. فأنت لما أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب، لو لم يأتي الأمر بإقامة الصلاة فإننا نأخذ هذا من الأمر بالتمسك بالكتاب وإقامة هذا الكتاب والعمل بما في هذا الكتاب، ومن ذلك إقامة الصلاة لأنها جاءت في الكتاب. هاتي.
القاعدة الثامنة عشرة، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء،
يعني هذه مسألة متعلقة بمبحث من مباحث علم الاعتقاد، وهي داخلة في أبواب القدر، داخلة في أبواب القدر. يقول لك الشيخ في هذه القاعدة الثامنة عشرة، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أي أن الهداية والإضلال متعلقتان بالله جل وعلا مباشرة، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد من فعل العبد، موجبة، الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. فهل بين هذا تعارض؟ يقول لك الشيخ ليس هناك تعارض. هاتي. وذلك نعم، فحيث أخبر أنه
قال فحيث أخبر
وذلك في آيات كثيرة فحيث أخبر
نعم، وذلك في آيات كثيرة فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء.
انظر، دل ذلك،
قال دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وألا يسألوا أحدا غيره.
نعم، فتكون القلوب معلقة بالله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده كل شيء تبارك وتعالى حقيقة. ها.
كما في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك،
ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم،
ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها.
هذا هو المراد من هذا، أن يعرف العبد الأسباب والطرق المفضية لهذا وهذا، فيسلك النافع ويدع الضار، والأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم.
فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
حقيقة الميسر لليسرى والميسر للعسرى هو الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى جعل أسبابا منها ما جاء هنا في هذه السورة، فبين أن أسباب الهداية والتيسير
تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعصي ضد ذلك.
نعم.
وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله.
انظر يهدي به الله، انظر من اتبع رضوانه، اتباع رضوان الله جل وعلا سبب من أسباب هداية الله تبارك وتعالى. في الآية التي بعدها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الفسوق من أعظم الأسباب التي تضل الإنسان وتمنع عنه هداية ربه جل وعلا. الآية التي بعدها فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، انظر إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فمن اتخذ الشيطان له وليا يحصل له هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال فأخبر
أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
انظر لما زاغوا هم أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة يذكرها الشيخ فيما إن شاء الله يأتي معنا، أظنها من أواخر القواعد في هذا الباب. نعم، الجزاء تأتي معنا، أظنها في الجزاء من جنس العمل. هاته.
وقولوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
ثامنة. لا 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 يأتي نعم هاتي.
وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كل قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا.
نعم.
وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين، التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
أما التكذيب فظاهر، والتولي يدخله في الإعراض والعياذ بالله، يكون معرضا عن دين الله جل وعلا وعن شرعه. نعم، الإعراض التام.
التام،
لأن الإعراض أقسام، منه ما هو أو منه ما لا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام والإيمان، ومنه ما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام والإيمان. فالإعراض التام هو الذي يخرج الإنسان عن الإسلام والإيمان. نعم.
وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم الطاعة
وأنه لزوم طاعة الله ورسوله.
نعم. وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانتظار الفرج والرزق كقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه.
نعم، فلا يأتي إنسان ويحتج على ضلاله وغوايته بأن الله قد كتب هذا عليه، وتنظر في حاله تجده لا يعمل على تطلب رضوان الله جل وعلا وعلى تطلب الهداية واستجلاب رحمة الله جل وعلا ومغفرته تبارك وتعالى. أقول: فلا يأتي إنسان إلى آيات والتي إلى الآيات التي تثبت أن الهداية والإضلال من الله جل وعلا ويقف عندها ولا ينظر إلى مسألة الأسباب، ولا يأتي بالأسباب الموجبة لرحمة الله جل وعلا واستجلاب عظيم فضله. فليس هذا من هذا، بل هما أمران مهمان. الأول أن تعلم أن الأمر حقيقته بيد الله جل وعلا، أن حقيقة الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو الهادي وأنه هو المضل جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله جل وعلا جعل أسبابا توصل الإنسان للهداية، وجعل أسبابا توصل الإنسان للضلال والغواية. نعم.
ومن ذلك يا شيخ أن سعة الرزق ليست دليل على هداية الشخص.
أحسنت. سعة الرزق وكثرة الخير وما يجده بعضهم من النعيم في الحياة الدنيا كما تفضل أخونا ليس دليلا على محبة الله وعلى هداية الله له. بعض الناس لما يرى أفضال الرب جل وعلا ويرى نعم الله تبارك وتعالى تنساق إليه وتأتي إليه يظن أن هذا علامة على محبة الله جل وعلا له، وهذا ليس صوابا، بل هذا قد يكون إذا كان هذا الرجل قائما على معاصي الله جل وعلا وعلى فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى يكون هذا
استدراج
والعياذ بالله. والدنيا لا حسافة عليها، الدنيا لا حسافة عليها، نهاية الواحد منا الموت، وإنما الحسافة ضياع الآخرة، ضياع تلكم الجنة، تلكم السلعة الغالية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القارئ فيما كان عليه، الناظر فيما كان عليه الأنبياء والرسل وفيما كان عليه أتباعهم لا يجدهم أنهم من أهل الغنى واليسار وأنهم من أهل النعيم. بل يجد الأمر على خلاف هذا. فكما ذكر أخونا جزاه الله خيرا، ليس هذا دليلا على محبة الله جل وعلا وعلى إرادة الله تبارك وتعالى بهذا الرجل وهذا العبد الخير، أعني البسط في الرزق والسعة في المال. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.